قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وبساتين تجري تحت أنهار فيها خالدين
قوم قد نالوا البشرى بشرى الفائزين بشرى الفائزين
رياض الصائمين أزهار وبساتين تجري تحت أنهار فيها خالدين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة مع الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا أحبتي في الله عند الحديث العشرين عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث في الحقيقة حديث مهم جليل جدا، لأنه يركز على خلق رفيع من أخلاق الإسلام، ألا وهو خلق الحياء. والحياء أحبتي في الله هو خلق يبعث الإنسان على التزام الفضائل واجتناب الرذائل، لا كما يعتقده كثير من الناس. فإن بعض الناس لا يفرق بين الحياء الذي هو مشروع وعمل جليل نبيل، وبين الخجل والضعف والخور وغير ذلك. فقد مثلا يقابل إنسان امرأة فتمد يده إليها فيصافحها قائلا: والله أنا مستحي أن أمنع يدي. هذا هو الحياء؟ لا، ليس حياء، لأن الحياء يمنع من ارتكاب المناهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع الرجل أن يصافح المرأة ومنع المرأة أن تصافح الرجل، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. وقد يجلس الرجل مع الرجل فيخرج له سيجارة ويقول له: تفضل، فيأخذها منه ثم يقول: والله أنا استحيت أن أرد يده. فهل هذا هو الحياء؟ هذا ضعف، هذا خور وليس حياء. لابد أن نعلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذ أتى الحياء بمفسدة، إن أتى بشر فليس حياء وإنما هو ضعف وخور. وهكذا لابد أن نصحح هذا المفهوم لدى كثير من الناس، فإن بعض الناس قد يظن أن الحياء إنما هو الضعف والخور وكذا. لا أبدا، وإنما الحياء خلق رفيع يبعثه على التزام الفضائل واجتناب الرذائل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى في الأزمان الماضية قبل الإسلام وقد أقرها الإسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ العلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول: إذا لم تستحي من الفعل الذي تفعله وعلمت أنه حق فافعله، طالما أنك لا تستحي منه لأنه حق. هل الإنسان يستحي من الصلاة؟ مستحيل. هل المرأة تستحي من الحجاب؟ مستحيل. هل الإنسان يستحي من إطعام الطعام؟ مستحيل. هل الإنسان يستحي من أن يصعد منبرا يعلم الناس؟ هذا مستحيل. فإذا لم تكن هذه الأفعال يستحي منها فافعلها فإنها حلال. والقول الثاني: خرج مخرج التهديد، وخرج مخرج الوعيد، وخرج مخرج التوبيخ، ألا وهو: إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت. فإن الإنسان إذا خلع برقوع الحياء فإنه لا شيء يردعه، وبالتالي لا يبالي بأي عمل يعمله، فليصنع ما شاء لأنه قد خلع برقع الحياء. وليس معنى هذا تجويز أن يفعل ما شاء، ولكن المعنى أن الحياء هو الذي يدفع الإنسان من أن يفعل القبائح. نعم، الحياء هو الذي يمنع الإنسان من أن يفعل الرذائل. فإذا لم يكن عند الإنسان حياء الحياء، فهل يبالي الإنسان بأي فعل يفعله؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فتكون العبارة خرجت مخرج التوبيخ. إذا كنت أيها الإنسان لا تستحي من الناس فاصنع ما شئت. ولهذا نرى تلك المتبرجة التي تمشي في الشارع مظهرة عن مفاتنها لا تبالي بالناس، هذه تفعل ما شاءت. ونرى كذلك الذي يوزع المخدرات، ونرى كذلك الذي يفعل المعاصي في الطرقات لا يستحي من الناس. فإذا لم يكن الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الرب سبحانه وتعالى فليصنع ما شاء، فإنه موبخ على ذلك. على كل، هذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي أن يلتزم الحياء خلقا، وينبغي أن يلتزم الحياء طبعا. فإن الله سبحانه وتعالى إذا رزق الإنسان الحياء فدفعه ذلك إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي، كان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أيها الأحبة، إن الحياء لا يمنع الإنسان من أن يسأل، لا يمنع المرأة من أن تسأل. ولهذا قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن الحياء لم يمنع نساء الأنصار من أن يسألن في دينهن. وهذا يدل على أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأنه فرق شديد بين الحياء وبين الخجل، بين الحياء الذي هو امتثال أوامر الله واجتناب المناهي، وبين الخجل والضعف الذي يمنع الإنسان من التزام الواجبات أو الوقوع في المحرمات. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. ما أعظم رسول الله، وما أنصح رسول الله، وما أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعلم الأمة. لقد مر معنا في الحلقة الماضية تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سفيان بن عبد الله هذا الحديث الجليل على اختصار كلماته، لكن ما أوقعها وما أجلها وما أعظمها. إن سفيان قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أنا أريد قولا، واختصر لي يا رسول الله. فإن كثيرا من الكلام قد يغني عنه الكلمات المختصرة، ولو فقه الناس وتدبر الناس ما في الشريعة لوجدوها كلمات المختصرات، ولكنها تحوي المعاني الكبيرة. فليست المسألة بكثرة الكلام ولا بكثرة الخطب ولا بكثرة الكتب، وإنما المسألة أن يعي الإنسان ما يقال، وأن يقف الإنسان عند النصوص الشرعية مستفيدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تتعدى خطبه الدقائق المعلومة، ولكن كان الصحابة رضوان الله عليهم يقفون عند كل كلمة، آسف، يقفون عند كل حرف من كلماته صلى الله عليه وسلم لتتحول إلى واقع عملي. لم يكن الصحابة يجادلون كما نجادل اليوم، اليوم يخطب الخطيب ساعة، ومع ذلك من يستفيد من الناس؟ ما يستفيد إلا النذر البسيط. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلم سفيان بن عبد الله القول الجامع المانع، فيقول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ما أبلغ هذه الكلمة! لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين القول وبين العمل، بين منهج التوجيه والتنظير وبين منهج التطبيق والعمل. قل آمنت بالله يا سفيان، قل آمنت بالله. ومن آمن بالله تبارك وتعالى لازم ذلك أن يؤمن بالله ربا، وأن يؤمن بالملائكة والكتب بجميع الأركان، فأنت تدخل في الإيمان بالله. ثم لا تؤمن بهذا الإيمان بمجرد فقط كلمات تقال على اللسان، وإنما لابد أن يتحول هذا الإيمان إلى واقع عملي. قل آمنت بالله ثم استقم على الإيمان بالله. فمن آمن بالله حقا، ومن علم أنه ملاقن ربه حقا، انعكس ذلك على فعله وانعكس ذلك على عمله، فكان تقيا نقيا صادقا مخلصا، كان بعيدا عن المعاصي، كان مقبلا على الطاعات. إن الذي يغش في الأسواق لم يؤمن بالله الإيمان الحق، إن الذي تتبرج في الطرقات لم تؤمن بالله الإيمان الحق، إن الذي يكذب في الحديث لم يؤمن بالله الإيمان الحق. ولكن إذا آمن الإنسان حقا الإيمان الحق لا شك أن ذلك سيتحول إلى واقع، سيتحول إلى عمل، وهذا الذي نحتاجه اليوم. والله ما أحوجنا إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله: آمنت بالله ثم استقم. أن نتحول من الجهة النظرية إلى الجهة العملية فقط. فإذا كنا ننطق بالشهادتين فلهما لوازم، وإذا كنا نقرأ القرآن فله لوازم أيضا. إننا نريد أن نرى واقع المسلمين هو الذي يتكلم، معاملات المسلمين هي التي تتكلم، أما أن نتكلم كثيرا حتى إذا جئنا إلى الواقع التطبيقي العملي وجدنا أنفسنا بعيدين عن هذا، فماذا إذن ينفع القول؟ أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الحياء من الله سبحانه وتعالى والحياء من الناس، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا بالله ثم استقاموا على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رياض الصائمين أزهار وبساتين تجري تحتها أنهار فيها خالدين،
قوم قد نالوا البشرى بشرى الفائزين، بشرى الفائزين.
رياض الصائمين أزهار وبساتين تجري